بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة المشهور من غير خلاف يذكر: جواز بيع المسك في فأره. والفأر بالهمزة قيل جمع فأرة كتمر وتمرة، وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا. ومستند الحكم العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص عدا توهم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنص والإجماع، أو توهم جهالته بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع الغرام. المسألة التي يطرحها المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى بيع المسك في الفأرة، الفأرة هي الجلد التي تكون في غزال المسك. الغزال فيها كيس أو ظرف، يكون فيها في هذا الكيس مادة معطرة جدا وهي المسك. في بدايتها تكون رمادية اللون، ثم عندما تخرج من هذه الفأرة يكون بنيا غامقا. زين، من باب أن لابد في المبيع أن يكون معلوما إما بالمشاهدة أو التوصيف أو الاختبار، باعتبار أن المسك في هذا الظرف لا يمكن تشخيصه بالدقة فيكون موردا للغرر، يعني يكون في مظان الغرر. فلذا يطرح هذا السؤال بأنه هل يجوز بيع المسك في فأرته، بل يجب أو يجب إخراجه عن الكيس حتى يشاهد أو يشم أو ما شابه ذلك حتى يباع. يقول بأن المشهور القريب للإجماع بحيث من غير خلاف يذكر أنه يمكن بيع المسك ويجوز بيع المسك في فأره، يعني في هذا الكيس. وأما مستند هذا الحكم، المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي وجود العمومات: أحل الله البيع، نعم، إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه العمومات تشمل هذا البيع، هذا من ناحية المقتضي. أما من ناحية المانع، فالمانع المتوهم فيما نحن فيه أحد أمرين: الأمر الأول بأنه لا يجوز بيع النجس، لأن هذا هو دم، نعم، فهذا الدم هو الذي يكون ويتكون على شكل شيء صلب يكون له رائحة، وبما أن النجاسة بيعها حرام فلذا لا يجوز بيعه. أولا يمكن الجواب عن هذا المانع المتوهم بأن هناك نصوص خاصة تدل على جواز بيعه، وثانيا الإجماع قام على جواز بيعه. طبعا هذا الإجماع سوف يكون مدركيا إذا كان بعد النصوص. أضف إلى ذلك لوضوحه، ممكن المصنف لم يتطرق له، هو أن هذا الدم صحيح أساسه دم ثم صار مسكا، ولكن استحال من الدم إلى شيء آخر. وأنتم تعلمون أحد المطهرات هي الاستحالة، زين، هذا بالنسبة إلى المانع الأول المتوهم. المانع الثاني الذي يتوهم أنه لأنه في الكيس لا يمكن أن يعرف، أن تعرف أوصافه لا من حيث الصحة نعم والسلامة وكونه معيب، ولا نعرف مرتبة عطره وجودته، لأنه حسب الفرض كلما كان أزكى عطرا كان أغلى قيمة وأكثر رغبة. فبما أنه في الكيس لا يمكن تشخيص لا أنه صحيح أو معيب، وثانيا إذا كان صحيحا في أي مرتبة من مراتب الصحة، حتى هذه المرتبة هي التي تعين قيمته. يقول هذا التوهم هم يمكن الإجابة عنه أن العرف نعم في مثل، لأنه إذا لم نعرفه وكما مر إذا سابقا إذا تذكرون بالنسبة إلى الأمور التي الأوصاف التي تدخل في تعيين قيمة الشيء، قلنا بأنه التوصيف لوحده لا يكفي، فضلا عن ماذا؟ عن الاعتماد على أصالة الصحة، بل يجب فيه الاعتبار الاختبار. فيمكن أن يكون هذا المورد أيضا موردا من موارد وجوب الاختبار، ولا يمكن بيعه لا بالتوصيف ولا بماذا؟ بالاعتماد على أصالة الصحة. المصنف يقول يمكن الإجابة عن هذا المانع المتوهم الثاني. أولا العرف في مثل هذا المورد يعتمدون على أصالة الصحة لنفي ماذا؟ كونه معيبا. يعني إذا شكوا بأن هذا المسك الذي هو في هذه الفأرة هل هو صحيح وسالم أم معيب وفاسد، يعتمدون ويبنون البيع على ماذا؟ على أصالة الصحة. وكذلك الأصحاب اتفقوا وأجمعوا على البناء على أصالة الصحة فيما إذا كان الشك في الأوصاف الراجعة إلى صحته أو سلامته، وهذا الإجماع كاشف عن ماذا؟ عن دليل شرعي. فإذا هم العرف يعتمدون، وهم شنو؟ الإجماع الكاشف عن وجود مستند شرعي أيضا يدل على الاعتماد على أصالة الصحة. شيخ الأنصاري يقول وأنت خبير أن أصالة الصحة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة إلى الشيء المشكوك في صحته ومعيبه، وأما بالنسبة إلى مراتب الجودة التي لها دخل في تعيين الثمن لا يمكن الاعتماد على أصالة الصحة، وأصالة الصحة أصلا أجنبية عن تعيين هذا الصحيح بهذا المقدار. فلذا يكون نعم أصالة الصحة ترفع لنا جانبا من الغرر، وهو شنو؟ فيما إذا شككنا في صحته وفساده. وأما في أي مرتبة من الجودة فهذا أصالة الصحة غير كفيلة في تحقيقه. فلذا يقول لا يمكن معرفة مرتبة الجودة إلا بماذا؟ إلا بالاختبار. فلذا هذا هو رأيه المصنف النهائي بأنه الاختبار هو الذي يعين هذا الجانب حتى لا يكون غرريا. فإذا الأوصاف التي ترجع إلى أصالة الصحة والسلامة عندنا ما يؤمننا عنه، وهو شنو؟ الاعتماد على أصالة الصحة. ولكن بالنسبة إلى الأوصاف التي لها دخل في مرتبة الجودة فلا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الاختبار. إذن بعد خالف المشهور في شيء. ليش؟ لأن المشهور أطلق الجواز. طبعا يستدرك يقول نعم، العلامة في التذكرة ذكر رواية على جواز بيع المسك جواز بيع المسك، ولكن لا نعلم بأنها، هل هي الإمام عندما أطلق هذا الحكم هل كان في مقام البيان من حيث كون هذا المسك في فأره أم خارجا عن فأره؟ نعم، يعني لا يمكن الاستفادة باستفادة الإطلاق من جواز بيعه، يمكن أن يكون هذا الجواز البيع مختص ومقيد بماذا؟ فيما إذا كان خارجا عن الفأرة. هذا احتمال. احتمال الآخر أن يكون الجواز لنفي حرمة بيعه لأنه نجس، وأما من ناحية أن يكون في الفأرة أم يكون خارج الفأرة حتى يكون صحيحا، وإذا كان في الفأرة يحتاج إلى اختبار أو لا يحتاج، هذا مما لا يفهم هذه الجهة، جهة الإطلاق من هذا الخبر. زين، طبعا إذا كانت إلى أوصاف خارجية ويمكن معرفته، مثلا هذا الفأرة بدرجة من الشفافية بحيث يستطيع أن يعرف ما في هذه الفأرة من مسك، مثلا أنه رقيق أم أنه غليظ أم أن داكن اللون أو فاتح اللون، ما هو عطره. خب هذا إذا أكو أوصاف خارجية يكتفى بها لأنه يرتفع الغرر، ولكن إذا لم يكن كذلك فلا بد من اختباره. كيف يختبر؟ أنه يثقبونه بإبرة أو خيط ويمررونها عن في هذه الفأرة ثم يشمها حتى يعرف مقدار اللون. زين، هسه هنا الكلام بأنه لو هذا الإدخال الإبرة في هذه الفأرة صارت سببا لتعيبه، ولو في الجزء الأخير، يعني كم واحد قبله كان مخلي هم الإبرة، نعم، ولكن هو من خلى هاي الإبرة بالآخر مرة انفتقت مثلا، فعلى من الضمان؟ هل على هذا المشتري الذي يريد السوم أم على البائع؟ يقول هذه المسألة تبتني على التلف في يد السائل. يعني مثلا عندك حاجة تريد أن تبيعها، أنا آتي أن أسومها، نعم، اللي هو المستام يسموه، فإذا أنا في حالة الاختبار والسوم وقعت من يدي وانكسرت، أكو خلاف بين الفقهاء بأنه في هذه الحالة هذا التلف الذي حصل من المستام في حالة السوم هل يكون مضمونا على المستام اللي سوف يكون مشتري مثلا، أم أنه شنو يكون مضمونا على البائع؟ شيخ الأنصاري الظاهر يقول بأنه الضمان على المستام لا على البائع، فلذا يقول الأحوط أن ماذا؟ أن هذا الفعل وهو الاختبار يباشره البائع ويعطيه إلى المشتري لكي يشوف ما هو، يعرف مراتب جودته، لا أن المشتري، حتى لا يكون ضامنا إذا ورد فيه عيبون. زين، يقول مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره، والفأر بالهمزة قيل جمع فأرة كتمر وتمرة. وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا، يعني يصير شنو؟ فار. نحن هم نقول فأرة وفارة بالنسبة أي، على كل حال يعني عادة هكذا. وحتى بالنسبة إلى الهمزة والياء، بمشيئته وبمشيئته. نعم، كفوا وكفوا. نعم، والمستند لهذا الجواز العمومات الغير المزاحمة، أي الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص. هذه العمومات مثل أحل الله البيع، وتجارة عن تراض، وما شابه ذلك. إذن المقتضي للصحة موجود، عدا توهم النجاسة، عدا التوهم يعني عدا توهم المانع من هذا المقتضي، والمتوهم من المانع أمران. الأول النجاسة، وهذا التوهم يقول بأنه المندفع في باب النجاسات بالنص والإجماع. النص الخاص يجعل هذه النجاسة بيعها جائزا، كذلك الإجماع. أضف إلى ذلك الاستحالة، هذا الأول، أو توهم جهالته. شوفوا، الجهالة تشتمل على أمرين: الجهالة من حيث الصحة والعيب أن يكون سالما أو معيبا، والجهالة من حيث مراتب الجودة التي يكون لها دخل في تعيين القيمة ورغبة المشتري أكثر. يقول
أو التوهم يصير دخيل في المقتضي مو في المعنى.
شلون؟
التوهم الثاني سواء في الصحة أو التفاضل بين
ليش؟
مانع من البيع،
يعني أحل الله البيع
المقتضي
لا
غير
أحل الله البيع المقتضي تام، صحيح؟ أريد نشوف بأنه هل هو المانع جهالته من تأثير هذا المقتضي أو لا، فيكون مانعا. إذن أحل الله البيع يحلله، إلا إذا كان مانعا من تأثير هذا المقتضي. المانع إما نجاسته وإما جهالته. زين، وتوهم جهالته بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع الغرر، يعني لا يمكن بل لا بد من الاختبار. ويندفع بما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، يعني أصالة الصحة في نفي شنو؟ احتمال فساد. وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة. نعم، ما يحتاج إلى، بل يمكن البناء على شنو؟ والاعتماد على أصالة الصحة. هذا الإجماع وهذا البناء من الأصحاب كاشف عن شنو؟ عن مستند شرعي. فإذا لا من الناحية العرفية عندنا مشكلة في التمسك بأصالة الصحة، ولا من ناحية الشرعية، من الناحية الشرعية أيضا. لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد، هذا يعتمد فيه على أصالة الصحة. وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع له. فإذا المانع من حيث الجهالة في هذه الأوصاف يمكن أن يكون مانعاً ولا يرفع هذا المانع إلا الاختبار، صحيح؟ نعم. قد روي في التذكرة أو قد روى في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه، جواز بيع المسك، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة. يمكن أنه أراد شنو؟ خصوص المسك الخارج من الفأرة الذي شنو؟ يشاهد ويشام. نعم. وكذلك يمكن أصلا مو في مقام البيان من هذه الجهة، من مقام من باب في مقام البيان من حيث نجاسته أنه جوز بيعه باعتبار أنه النجس لا يجوز بيعه، ولكن هذا بما أنه نجس يجوز بيعه. وكيف كان؟ فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة، تارة هذه الفأرة، نعم، يمكن أن تنبئ عما في داخلها، هم من ناحية العطر والجودة واللون وما شابه ذلك. زين، هذا المقدار كافي في الاختبار. وأما إذا لا، ما كانت تكشف عن ما تحتها إلا بإخراج المسك وما شابه ذلك، فالأحوط ما ذكروه من فتقه، هذا هو اختباره، من فتقه بإدخال خيط فيها بإبرة ثم إخراجه وشمه. واضح؟ ثم لو شمه ولم يرضى به، إذا شم ورضي به فصار مشتريا معكم مشكلة، ولكن ولو لم يرضى به، ثم لو شمه ولم يرضى به، فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصول النقص فيه؟ نعم. ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب النقص، يعني مثلا أفرض إذا كان بعشر مرات هو ينفتق، تسع مرات كانوا مختبري، المرة العاشرة انفتقت بحيث صار الفتق بجزئها السبب، بجزء السبب الأخير حصل من هذا الشهر بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مراراً. يقول: فهل يضمن؟ يقول: وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالصوم. فإذا قلنا بأن المستام يكون ضامنا، هنا أيضا يكون ضامنا، وإذا قلنا أن المستام لم يكن ضامنا، هنا أيضا نقول ذلك. ولكن تعبيره وجه يعني احتمال، نعم، احتمال يعتنى به، مبني على ضمان النقص المفروض. فلذا نتيجة لهذا الاحتمال يقول: فالأولى، يعني من باب الاحتياط، أن يباشر البائع ذلك، هو الذي يدخل الإبرة والخيط فيشم المشتري الخيط. زين، هذا فرد من أفراد ما يكون، نعم، مستورا فلا تعرف صحته من فساده، ولا يعرف مرتبة الصحة بالنسبة إلى الجودة التي تكون الأوصاف الدخيلة في تعيين القيمة. الأمر الآخر وهو بيع اللؤلؤ في الصدف، لأنه أنت تعلم بأن اللؤلؤ من حيث الحجم له دخل، ومن حيث الصفاء اللون وكدورة اللون له دخل في القيمة. فإذا كان في الصدف لا يمكن معرفة ذلك حتى يعين، فلذا يكون البيع غرريا. فلذا يقول لا يجوز بيعه بالصدف، بل لا بد من الاختبار، والاختبار لا يتحقق إلا بكسر الصدف. شيخ الأنصاري يقول نعم، وهو كما قال العلامة. الأمر الثاني، لا يمكن بيع البيضة في الدجاجة، نعم أيضا مستورة، ولا نعرف حجمها ما هو. يقول بالنسبة إلى الدجاجة، صحيح العلامة قال لا يجوز بيعها، ولكن إذا عرفنا بأن هذا النوع من الدجاج أو هذه الدجاجة بالخصوص بيضتها مثلا متوسطة أو صغيرة أو كبيرة، فيمكن لأنه هي كل يوم تبيض، فيمكن قياس هذه البيضة الموجودة في جوفها أن نقيسها على الحجم الموجود، فيرتفع الغرر بهذا المورد. فإذا الشيخ الأنصاري يوافق العلامة بالنسبة إلى اللؤلؤ بأنه لا يجوز بيعه إلا بكسر الصدف والاختبار، وأما بالنسبة إلى الدجاجة على إطلاقه لا يقبل كلام العلامة. يقول إنما لا يجوز بيعه إلا بعد أن تبيض الدجاجة، بالنسبة إذا ما كنا نعرف حجم البيضة. ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف، وهو كذلك. وصرح العلامة بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة، وهو حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغار، وإلا لو كان هذه الجهة كانت معلومة لارتفع الغرر بها، فلا يحتاج إلى انتظار الخروج. مسألة أخرى بالنسبة إلى بيع المجهول، إذا تذكرون تكلمنا بأنه لا يمكن ولا يجوز بيع المجهول. المجهول هم سواء كان من حيث الوجود وكذلك من حيث الحصول، اللي اشترطنا بذلك القدرة على التسليم، وكذلك الجهل من حيث المقدار، من حيث الكم ومن حيث الكيف، كل هذه تكلمنا عنها. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة بأنه بيع المجهول لا يجوز لأنه موجبا للغرر، أو لأنه موجب للغرر. فلذا تتفرع على هذا على هذه المسألة وعلى هذا الشرط هذا الفرع الذي نريد أن نتطرق إليه، وهو أنه المجهول لا يجوز بيعه، ولكن إذا ضم معلوم إلى هذا المجهول وبيع صفقة واحدة، هل يكون البيع جائزا ويرتفع الغرر بذلك ويرتفع المحذور أم لا؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول اللي هو بدأه المصنف بأنه المجهول لا يجوز بيعه حتى لو ضممنا معه المعلوم وبيع بصفقة واحدة. لماذا؟ طبعا هذا الكلام فيما إذا كان المجهول أيضا مستقلا بالشراء، يعني هو مقصود بالبيع والمعلوم أيضا مقصود، ولكن بيع دفعة واحدة. يقول لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يرفع الجهل عن المجهول، بل بالعكس يجعل المجموعة مجهولة، صحيح؟ فلذا الغرار يبقى. وعندما نقول لا يجوز بيع المجهول، ليس قصدنا أنه شنو لا يجوز ما كان كل جزء جزء منه مجهول. فإذا كان قسما من المبيع مجهولا وإن كان القسم الآخر معلوم أيضا يصدق عليه، لأنه يسري الجهل إلى المجموع، فلذا يكون باطلا. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول بالتفصيل. نقول بأنه لو كان البيع بعد الانضمام، انضمام المعلوم لهذا المجهول، مثلا المعلوم والمجهول هو هذا، مثلا سمك في الأجمة لا يعلم، هي طبعا موجودة مملوكة لهذا المالك ولكن لا يعرف مقدارها، يريد أن يبيعها مع شنو؟ مع سمك معلوم بصفقة واحدة، هل يجوز؟ لا لا يجوز. أو يريد أن يبيع هذه السمك الموجود في الأجمة مع القصب المعلوم في الأجمة، لا يمكن. القول الثاني يقول بأنه الانضمام، انضمام المعلوم إلى المجهول، تارة يكون كل واحد منهم مقصودا بالقصد الاستقلالي، فهذا أيضا لا يجوز بيعه، لأنه يرجع إلى شنو؟ إلى سراية الجهل. وكذلك إذا جعلنا المعلوم تابعا والمقصود هو هو المجهول والمقصود متبوعا هو شنو؟ المجهول، هذا هم لا يجوز. ولكن إذا لا، المقصود بالاستقلال هو المعلوم، وأما المجهول فهو تابع له، نعم تابع له، ففي هذه الحالة البيع يكون صحيحا. ليش؟ لأنه معلومية التابع يحقق الغرض من البيع، معلومية المتبوع يحقق الغرض من البيع، وأما جهل التابع ففي كثير، كل شيء عندما يشتري الإنسان لا يمكن أن يعلم عن جميع تفاصيلها. أنت تشتري سيارة مثلا، تعلم بأنه كل جزء وكل قطعة من هذه السيارة بأي وصف من الأوصاف؟ لا. أو البيت الذي تشتريه، فلذا يمثلون له مثل شنو؟ مثل أساس البيت. عندما تشتري البيت، نعم، لا تعلم بأن أساسه بأي مواد قد بنيت أو ما شابه ذلك. ليش؟ لأنها متبوعة بالنسبة إلى أصل الدار، أو لا تعرف كم باب في هذه الدار وكم شباك مثلا في هذه الدار. ليش؟ لأنه هذه مقصودة بالتبعية، وأما المقصود بالاستقلال هو المتبوع، فلذا يكون صحيحا. بل البعض احتمل هؤلاء الذين منعوا من البيع من ضم المجهول إلى المعلوم أو المعلوم إلى المجهول، يقول بأن قصدهم إذا كان هذا فيكون صحيحا لا إشكال فيه، ولكن الذين قالوا بعدم الجواز قالوا بأن المجهول هو المقصود والمعلوم يكون تابعا. في مقابل هذين القولين هناك القول الثالث وهو الجواز مطلقا، يعني حتى في الصورة الأولى فيما لو ضممنا المعلوم إلى المجهول وبعناهما مقصودين، لا من باب التبعية والمتبوعية، بل إذا ضممنا المعلوم إلى المجهول يرفع الجهل. واستدلوا هؤلاء بروايات، سبع روايات تدل على، يعني يريدون أن يستندوا إليها لإثبات مدعاهم. طبعا لا ننسى وإحنا مشغولين بهذا أنه بالنسبة إلى القدرة على التسليم، إذا تتذكرون العبد الآبق قلنا بأنه ما يمكن إذا ضممنا إليه ما يمكن تسليمه وكان مقدورا على التسليم يكون صحيحا، تذكرون؟ فيمكن أن تقولوا أن تقيسوا هذه المسألة على تلك، لا، تلك قد ورد فيها نص خاص فلذا جوزناها، وإلا لولا هذا النص على القاعدة لما جاز. فإحنا هنا نريد نشوف الذين ينتصرون للقول الثالث يقولون هناك مستند لجواز بيع المجهول إذا انضم إليه معلوم، حتى يكون شنو كضم ما يمكن تسليمه بالنسبة إلى ما لا يمكن ولا وتسليمه غير مقبول.
قالت أنه إذا فإن لم يتمكن من العرض قد وقع على
نعم
قد وقع البيع على الضميمة
نعم،
قالت أنه البيع فعلا على الضميمة فإن حصل على العرض وهو وإلا
إيه، ولكن هذا لولا النص لما وصلنا إلى هذا. حتى هؤلاء الذين يقولون بالجواز يجعلون النصوص دالة على مدعاهم، يعني حسب القاعدة لا يجوز لسراية المجهول للمعلوم، ولكن بدليل خاص نقول بالصحة والخروج عن القاعدة الأولية وهي عدم الجواز. زين، مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه، لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يخرج المجهول عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا، بل بالعكس سرايته يجعل المجموع مجهولا، إذ لا يعنى بالمجهول ما كان كل جزء منه مجهولا. نعم، ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا، طبعا إذا لم يكن مملوكا طبعا لعدم الملكية لا يمكن بيعه، لا من ناحية الملكية لا نقص فيه، ولكن لجهالته وإن ضم إليه القصب أو غير القصب إذا كفت شيء معلوم يعني من الأشياء المعلومة، ولا اللبن في الضرع، اللبن في ضرع الشاة، ولو ضم إليه أي إلى هذا اللبن في الضرع الذي هو مجهول ما يحلب منه، يعني يحلب بمقدار كيل مثلا فيباع ما في الضرع إضافة إلى هذا المعلوم أو غيره أو غير، لا مثلا حليب أو لبن من غير هذا الضرع ماكو فرق، على المشهور كما في الروضة وعن الحدائق، يعني الشهيد الثاني وصاحب الحدائق ادعوا الشهرة على هذا القول. وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، يعني إما أن يكون المجهول هو المقصود بالاستقلال والمعلوم يكون تابعا، وإما أن يكون لا ماكو تابع متبوع، هذا مقصود بالاستقلال وهذا مقصود بالاستقلال، يعني المجهول والمعلوم أو منضما إلى المعلوم. وجوزوا بيع المجهول إذا كان تابعا للمعلوم. نعم، يعني المعلوم يكون هو المقصود بالاستقلال والمجهول نعم يكون بالتبعية مقصود، وهو المحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمقتصر واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان، ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، هؤلاء الذين منعوا من البيع أنه أرادوا بأنه لو كان المجهول شنو مقصودا بالاستقلال أو منضما، وأما إذا كان تابعا فلا إشكال فيه. ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، يعني عدم جوازه مستقلا، نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا، حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول. نعم، فعندنا إجماع دل على عدم جواز بيع المجهول، ولكن هذا إذا كان المجهول تابعا لا يدخل تحت شنو معقد إجماع نعم عدم الجواز، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول. مثاله شنو؟ مثاله مثل تبعية الأساس بالنسبة إلى بيع الدار، خلافا للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي من القدماء هؤلاء، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة بمجرد الانضمام. واضح؟ بل عن الخلاف والغنية الإجماع في مسألة السمك، يعني بيع السمك في الآجام مع القصب المعلوم، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه على القواعد، وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن في الضرع وغيرهما. يستندون إلى 7 روايات، نشوف بأنه استدلالهم صحيح أم لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا الأسبوع القادم بعد عطلة إن شاء الله إلى السبت، مو هذا السبت، السبت بعد إن شاء الله.